إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتتحنا الكلام عن منزلة التوبة في المرة الماضية، وقد تكلمنا بكلام وجيز مختصر عن منزلة اليقظة، وأن المرأة لا يتقلب في المنازل كلها إلا إذا استيقظ قلبه وفؤاده. ومنزلة التوبة هي أول المنازل، وهي أوسط المنازل، وهي آخرها، لا ينفك العبد عنها أبدا ولو لطرفة عين حتى يلقى الله. والسبب في ذلك أن الشياطين أرسلت على بني آدم ابتلاء لهم واختبارا، وقد ذكر الله عز وجل عداوة الشيطان في القرآن كله، بأنها بينة. لكن الملفت أن الله عز وجل لم يذكر في آية واحدة عداوته للشيطان ولا عداوة الشيطان له، على خلاف بني آدم، فقد قال الله عز وجل: فإن الله عدو للكافرين. وقال الله عز وجل: يأخذه عدو لي وعدو له. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهو يذكر عداوته للكافرين من بني آدم، ولم يذكر أنه عدو للشيطان، مع أننا نعلم أن الله عز وجل طرد الشيطان ولعنه وهو أكثر الكافرين. فيا ترى ما هو السبب في نسبة عداوة الشيطان لبني آدم في آيات كثيرة من آيات القرآن؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهكذا في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل أن الشيطان عدو الإنسان وليس عدو الرحمن، وهو عدوه قطعا. والسبب في ذلك فيما يظهر لي والله أعلم أن ذلك تنبيها لشدة عداوة الشيطان لبني آدم، وهذا الشيطان إنما خلق لهم، وهو لا يبتغي بدلا إلا بإهلاك بني آدم، لا يقبل أي مساومة على الإطلاق، ولا يرضى إلا بهلاك الإنسان. هذا هو مطلبه الوحيد، وهو يسعى له سعيا حثيثا بألوان شتى، لكنه يريد إهلاك الإنسان على الحقيقة. وإلا فالعدو من بني آدم أخطر من الشيطان، فإن الشيطان برغم شدة عداوته وأنه لا يبغي إلا إهلاك الإنسان، مع هذا فإنه ينصرف عنك مدبرا إذا استعذت بمولاك، بمجرد أن تستعيذ يولي الأدبار. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى إنه هو السميع العليم، فبمجرد الاستعاذة يفر. فإذا كان الشيطان يبغي إهلاك ابن آدم فهو يظهر عداوته لابن آدم بمجرد خروجه من بطن أمه، قبل أن يعقل وقبل أن يفعل أي شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح، قال: ما من مولود إلا وينزغه الشيطان يوم يولد، لذلك يستهل صارخا، يستهل صارخا، ينزل من بطن أمه يصرخ لأن الشيطان نزغ، برغم أنه لم يفعل شيئا ولم يتنبه وليس له عقل بعد، لكن تبدأ العداوة بمجرد نزول ابن آدم من بطن أمه حتى تخرج روحه. في هذه المسافة الزمنية التي هي عمر الإنسان هناك محاولات للشيطان دائمة، إذا فشل يرجع ويعيد الكرة، لا يفتر أبدا عن ابن آدم. وابن آدم تنتابه فترات من الغفلة، في الوقت الذي يغفل فيه عن ذكر ربه ويلقي سلاحه يفترسه الشيطان، فإما أن يقع في الكفر، وإما أن يقع في البدعة، وإما أن يقع في الكبائر، وإما أن يقع في اللمم والصغائر، لكن لا بد أن يصيب ذنبا على أي حال مهما كان لون هذا الذنب، كبيرا أو صغيرا. والذنب معناه ترك الأمر وفعل النهي، الدين كله أمر ونهي، فإما أن يقصر في واجب وإما أن يقترف محرما، فهو مذنب دائما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. وكل لفظة عامة تشمل كل أبناء آدم إلا من عصم الله عز وجل منهم. إذن طالما أن الذنب ملازم لابن آدم فلا بد له من توبة، لأجل هذا فالتوبة لازمة للعبد وهي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، وقد أمر الله عز وجل بها فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنصوح يقال أنها مشتقة من المنصحة، المنصحة اللي هي إبرة الخياط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الجامع: الدين النصيحة. فهذا مأخوذ من النصيحة اللي هي إبرة الخياط، فكأن الناصح يلم شعث أخيه مثلما يجمع المرء شعث الثوب المتمزق بالإبرة. فتوبوا إلى الله توبة نصوحة، أي لملموا أحوالكم كما يلملم الثوب الممزق. والتوبة النصوح أي الخالصة، يقال عسل الناصح أي خالص من الشمع وخالص من الشوائب. فتوبوا إلى الله توبة صادقة، ده معنى الكلام. وقد قال الله عز وجل: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. فالتوبة خير للإنسان، لأن ترك التوبة يساوي النار. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل يحب التوبة ويحب التائب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في محبة الله للتوبة حديث رواه 7 من أصحابه رضي الله عنهم، صح من هذه 7 6. رواه أبو هريرة والنعمان بن بشير والبراء بن عازب، وكلها في صحيح مسلم. ورواها ابن مسعود وأنس بن مالك، وكلاهما في الصحيحين. ورواها أبو موسى الأشعري، وهو في مسند أبي يعلى بسند صحيح. ورواها أبو سعيد الخدري عند ابن ماجة وأحمد بسند ضعيف. هذا الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله عز وجل أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل قال تحت شجرة، قال أي نام في الظهيرة نومة القيلولة، قال تحت شجرة فلما استيقظ لم يجد راحلته، فسعى شرفا ونظر فلم يرها. والشرف من الأرض هو المكان المرتفع الذي إذا صعدته أشرفت على بقية الأرض، فيقال له شرف، فكل مكان مرتفع يقال له هذا. فهو يبحث عن راحلته ويصعد الأماكن العالية لعله يجدها في السهول، فلا يجدها، فسعى شرفا ثانيا فلم يجدها، وسعى شرفا ثالثا فلم يجدها. قال في حديث ابن مسعود: فلما يئس منها قال أرجع إلى مكاني وأموت. وفي حديث النعمان أنه نام، فلما استيقظ من نومه إذا هو يجد طعامه، إذا راحلته عليها طعامه وشرابه. في حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في فرح رجل كان له دابة وهو في فناة من الأرض، فنام فاستيقظ فلم يجدها حتى أيقن بالهلاك، وإذا به يجدها أمامه، ما تقولون في فرح هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله شديدا، أي يفرح فرحا شديدا لأنه عاين الموت وأيقن به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن إذا رجع وإذا تاب إليه من فرح هذا الرجل براحلته. في حديث أنس بن مالك عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الرجل راحلته أمامه وعليها طعامه وشرابه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلك أن تستحضر أولا أن فرحة الله عز وجل برجوع التائب لا يعود عليه بشيء، لأنه مستغن عن عبادة الخلق جميعا، فهو معبود قبل أن يعبدوه، وهو خالق قبل أن يخلقوه، ولم يتفق اسم الخالق بالخلق، بل هو خالق قبل أن يخلق، رازق قبل أن يرزق، وهكذا سائر صفاته تبارك وتعالى. فهو مستغن عن عبادة العباد وعن توبة العباد، ويفرح برجوع هذا العبد إليه كفرح هذا الرجل براحلته. مع هذا التباين، لكن المثل لا يشترط أن يتطابق في كل جوانبه، هذا الرجل الذي فقد راحلته لماذا فرح هذا الفرح الشديد حتى قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ لأن المعنى الوحيد من ضياع الراحلة وعدم وجدانها هو موت. لذلك لما وهبت له الحياة فرح هذا الفرح الشديد. فنحن نفهم هذا المعنى، أيقن بالهلاك ونجا، فهو يفرح. لكن الله عز وجل مستغن عن العبد أصلا، ومع ذلك يفرح هذا الفرح بتوبة العبد. لأجل هذا المعنى تنازع أهل العلم أيهما أفضل، المطيع الذي ما عصى الله أم الذي عصى فتاب توبة نصوحا؟ خلاصة الجواب أن المسألة فيها تفصيل. فهذا التوب، فهذا العبد الذي عصى فتاب توبة نصوحا، استفاد نوعا من العبودية ربما لم يستفدها ذلك الطائع، ألا وهي عبودية الانكسار والذل، وأنه كلما أبصر ذنبه انكسر قلبه، فيبرأ من صولة الطاعة ومن عزها وفخرها. فإن العبد إذا كان مطيعا دائما لا يرى لنفسه ذنبا واضحا، فربما صان وجال على إخوانه العصاة وظن أنه نجا وأنه مرفوع القدر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، أحدهما طائع والآخر مذنب أو مقصر، فلا يزال الطائع ينصح المذنب ويبكته ويقرعه على هذا العصيان حتى لقيه يوما فعاتبه على ذنبه، فكأنما أكثر عليه في الكلام وفي الملامة، فقال له المذنب: خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ فقال له المطيع: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني بيحلف علي من الإله وهو الحلف، من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. فالطاعة لها صولة ولها طغيان أحيانا. فهذا العبد الذي أذنب ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، فإنه فعل شيئا محبوبا إلى الله، ألا وهو رجوعه إليه. لذلك قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن التوبة طهرة للعبد من الذنب. طيب، من أصناف الناس في مقابل الذنب؟ الناس ثلاثة: مسلم وكافر ومنافق. والعبد لا يقبل منه التوبة في حالين ذكرهما الله تبارك وتعالى، قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبتوا الآن، ده أول صنف ترفض التوبة منه. الصنف الثاني ولا الذين يموتون وهم كفار. إذا صنفان لا يقبل الله عز وجل توبتهما. الصنف الأول الذي يتوب عند المعاينة، الذي يتوب عند المعاينة أي عند تحقق الهلاك، فهذا لا يقبل الله عز وجل منه، إنما يقبل من الذي يتوب من قريب، كما قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب يعني إيه؟ من قريب يعني قبل الموت. طيب تعرف متى تموت؟ لا تعرف متى تموت. إذا التوبة واجبة على الفور لهذا المعنى. إذا كان عندك عهد وميثاق أنك تموت في اليوم الفلاني تب على راحتك، خذ راحتك. لكن إذا لم تكن تعلم متى نهايتك فيجب أن تتوب فورا. وهذا هو معنى قول العلماء إن التوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها لاحتمال أن يموت العبد وهو مقيم على هذا الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه، قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة أصلها وضع السائل في الفم فيقف عند الحلق ولا يتجاوز الحلقوم ويحدث صوتا، غرغرا اللي هو الانسان بيعملها بفمه اذا كان في فمه سائل ولا يبلعه، وده معناها الروح، هذا معناها الروح. ما لم يغرغر اي ما لم تخرج روحه من بدنه. فهذا الصنف كفرعون مثلا الذي لما راى الهلاك وعاينه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله عز وجل له الآن، يعني وأنت تموت وقد يئست وعلمت يقينا أنك لن تنجو، فهذا لا يقبل منه، إنما يقبل ممن يؤمل أن يعيش. فإن الدافع له أن يتوب هو خوف الله تبارك وتعالى ومراقبة مقامه، أما اليائس فهذا لا قيمة لتوبته مطلقا. فهذا الصنف لا تقبل توبته. والصنف الآخر الذين يموتون هم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به لأنه مات كافرا. فهذان الصنفان لا تقبل توبته، أما ما عدا ذلك فيقبل. وقد أخذ الله عز وجل على نفسه العهد ووعدنا أنه من تاب قبل منه. ولهذا يخطئ من يتصور، وقد قاله بعض العلماء كأبي المعالي الجويني قال إذا تاب العبد توبة نصوحا لا نقطع على الله عز وجل أنه قبلها بل يرجى، وسائر أهل العلم على خلاف ذلك، لأن الله عز وجل وعد أن من تاب قبل، بس من تاب بالشروط التي سنذكرها فيما بعد ذلك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وإني لغفار لمن تاب. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ فالله عز وجل إذا تاب العبد توبة نصوحا قبلها ولا بد، لأن وعده لا يتخلف أبدا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. والجهالة ليس معناها الجهل بالمعصية، لا، كثير من العباد يقدم على فعل المعاصي وهو يعلم سلفا أنه نهي عنها. هل الزاني الذي يزني لا يعلم أن الله حرم الزنا قبل أن يزني؟ هل شارب الخمر يجهل أن الخمر حرام؟ هل الذي يقتل يعلم أن القتل لا إثم فيه؟ أبدا. كل إنسان يعلم أنه مذنب قبل أن يذنب ومع ذلك يقدم على الذنب. إذن قوله تعالى بجهالة ليس معناها الجهل الذي هو ضد العلم، إنما الجهالة هنا هي الحماقة، الحماقة والطيش. هؤلاء الذين يعملون السوء بطيش وغباء ولا يراقبون نظر الله إليه، هذا هو معنى الجهالة. وكل من عصى الله عز وجل فهو جاهل بالله حال العصيان. وقد تزول غشاوة هذه المعصية عنه بعد أن يفعل المعصية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أي في حال مقارفته لهذه المعاصي لا يكون مستحضرا إيمانه، لأنه لو كان مستحضرا إيمانه لحجبه عن العصيان. ونحن نتأمل هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لم يقل وهو مسلم، لأنه لو قال وهو مسلم لكان كافرا حال فعله، لكنه إذا خرج من دائرة الإيمان وقع في دائرة الإسلام. ولذلك كان هذا الحديث من جملة الأحاديث التي يحتج بها أهل السنة على أن أصحاب الكبائر ليسوا كفارا خلافا للخوارج. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالقصد أن الذي يفعل السوء إنما يفعله بجهالة، بجهل وطيش وغباء وعدم مراقبة الله تبارك وتعالى. ثم يتوبون من قريب، قلنا القريب وقبل الموت، وحيث أنك لا تعرف متى تموت فتجب التوبة على الفور. قال أهل السنة خلافا للمعتزلة تصح التوبة من ذنب وإن كان مقيما على ذنب آخر من غير جنس. يعني مثلا رجل يسرق ثم زنى، فهذان ذنبان، تاب عن السرقة وبقي على الزنا، أو العكس. قال العلماء تقبل توبته إذا تاب عن السرقة وإن بقي على الزنا، إذا لا يؤاخذ عن السرقة ولكن يؤاخذ عن الزنا. المعتزلة يقولون لا، بل إذا أقام على أي ذنب كان لم تقبل توبته حتى يقلع عن الذنوب كلها. ولكن أهل السنة يقولون من غير جنس، يعني الرشوة قريبة من السرقة، لكن السرقة اختلاف والرشوة بجاحة. رجل مرتشي يسرق أموال الناس ببجاحة، وهذا يسرق أموال الناس بالخفاء، فهذا من جنس هذا مع اختلاف يسير بينهم. فإذا تاب من السرقة وبقي على الرشوة لم تقبل توبته حتى يتوب عن المعصية وما يشاكلها من جنسها. انما اذا كان مقيما على ذنب اخر يقبل منه ما تاب فيه وان كان مؤاخذا بما بقي عليه من الذنوب الاخرى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. في الاسبوع الماضي جرت واقعة لا زالت الدنيا تقوم على قدم حتى هذه اللحظة. هذه الواقعة تتلخص في فتوى شيخ الأزهر بأنه يجوز للدولة الكافرة أن تلزم المسلمات بخلع الحجاب أو بترك شيء أوجبه الله عز وجل عليه. وقال أن هذا شأن داخلي ولا علاقة لنا به، وقد ردت الدنيا عليه، ومع ذلك فالعهد بالرجل أنه مكابر وأنه معجب برأيه وأنه لا يرجع. هذا عهدنا به من يوم أن تولى الإفتاء، ما من فتوى له إلا تحدث دويا لشذوذها. وقد ردت الدنيا عليه في هذا، لأيما والرجل يمثل الأزهر، والأزهر له في بلاد الأعاجم شنة ورنة، ليست هذه الشنة والرنة في بلاد المسلمين بل ولا في مصر نفسها. في بلاد الأعاجم رجل أزهري تساوي سبيكة ذهب. ليه؟ لتاريخ الأزهر. أزهر هذا له تاريخ عريق، ولما ذهب شيخ الأزهر الراحل شيخ جاد الحق رحمه الله إلى ماليزيا، حملوا سيارته على الأكتاف، وقد رأيت هذه الصورة، سيارة محمولة، الناس رفعوها من على الأرض. ليه؟ لأن ده أكبر شخصية تمثل الإسلام في العالم الإسلامي. شيخ الأزهر الحالي لم يؤدي للمشيخة حقها، ونحن لا ننسى أبدا فتواه لما ذهب إلى موريتانيا وأفتى هناك للمسلم بجواز أن يرتد لأجل لقمة العيش. ربما نسيت الجماهير هذا الكلام، لكن نحن لا ننساه. مسلم يريد أن يأكل عيش، ضيقوا عليه في بلد ما ولا يجد رغيف الخبز، عرضوا عليه النصراني، عرضوا عليه اليهودي، هل يجوز أن يرتد وأن يترك دينه للقمة العيش؟ قال نعم. وصالة الزواج في مشيخة الأزهر عرض لكل الأزياء المبتذلة التي لا تمت إلى الدين بصلة، استغفر الله، هي عصيان واضح. صالة الزواج مشيخة الأزهر المبجلة يدخلها نساء يلبسن لباسا فوق الركبة. أنا رأيت شيخ الأزهر مرتين يقف بعد عقد القران بجيب العروس التي كشفت عن شعرها وكشفت عن عضدها ويديها وكشفت عن صدرها، والله رأيت ذلك بعيني، ما أخبرني به أحد، وقد وقف بجانبها مبتسما. لما شيخ الأزهر يقف هذا الموقف بجانب المرأة المتبرجة، أليس هذا عند العوام الطغام إقرار بهذا السفور المدري؟ وإلا لو كان حراما لما قبله الشيء. ولا زالت في فتاوى الشاذة تنهمر وتأتي كالطوفان الجارف، ومع ذلك يقوم أهل العلم بما أوجبه الله عليه من النصيحة والوقوف هذا المنكر، ومع ذلك لا يزداد الرجل إلا طغيانا وشذوذا. لا يحل مطلقا ترك فرض فرضه الله عز وجل على إنسان إلا إذا عاجز عن تنفيذه. طيب، المسلمة التي تعيش في بلاد الكفر زي فرنسا، هل هي مضطرة إلى دخول المدارس؟ الجواب لا. هل هي مضطرة الى البقاء اصلا في فرنسا؟ لن اقول الجواب لا، قد وقد، لكن الذي نقطع به انها ليست مضطرة الضرورة الشرعية ان تخرج الى الميدان وان تتعلم. حينئذ اذا عاملوها هذه المعاملة وضاق عطل الديمقراطية المزعومة عندهم التي اتسعت لكل شيء، اتسعت للزنا العلني في الشوارع، واتسعت لعبادة الابقار في الشوارع، واتسعت لكل ما بين لأهل الارض الا الاسلام، الا الاسلام لم تتسع للاسلام، واتسعت لكل ملة على وجه الارض التي يقولون ان دي حرية، من الحرية ان تمشي المرأة عارية، دي حرية، لكن ليس من الحرية ان تلبس حجابها، وهكذا. فاذا كان الامر كذلك فالفتوى الصحيحة التي كان يجب على شيخ الازهر ان يفتيها، وهو دائما يقول كل واحد يسأل سؤال يقول له هات لي الفتوى عشان انزل، هات لي الحالة نزل الفتوى عليه. انا مفتيش فتوى كده عام، لا افتي فتوى عام، انا انزل الفتوى على الحالة. كان الواجب عليه ان يقول انا لا افتي فتوى عامة الا الفتوى بفرضية الحجاب، وكل واحد يبعث لي سؤاله وحالته اقول له يجوز لا يجوز. ده يعني على مذهبه هو، على مذهبه، ومذهبه ثلاثي كما تعرفون، حلال حلال حلال، خيانة خيانة خيانة، جبناء جبناء جبناء، يجوز يجوز يجوز، مذهب الثلاثي الذي يكرره دائما. كان المفترض ان هو يقول مسألة تحتاج الى تفصيل، كل واحد يجيب لي حل، والا الفتوى العامة انه لا يحل للمسلمة متى حاضت ان تخلع حجابها اذا خرجت الى الشارع او اذا كانت مع غير محارمها. هذه الفتوى التي يعني يعرفها الصبيان الذين يتعلمون في المدارس العلمية. فنحن يا اخواننا في محنة جسيمة، هذا رأسنا، هذا رأسنا يفتي بمثل هذه الفتاوى ولا يرجع، ويكبر عليه ان يرجع. ليه؟ لان خلفه سلة من العلمانيين اسلم نفسه اليه، يؤذونه اذى. ونحن لا ننسى سنة 89 لما اختاروه نجم 89 كلاعب الكرة وغيرهم، استفتاء من شخصية العام شيخ الازهر. طب خدوه نجم 89 ليه؟ لان سنة 89 جهر بفتوى حل ربا البنوك في هذا العام، واعتبروا ان دي فتوى الموت. فنحن يا ايها الاخوة في محنة جسيمة، غدا يستدل بهذه الفتوى، بمثل هذه الفتوى على فتوى اخرى. وزير الداخلية الفرنسي لما جاء الى مصر كان يتمنى ان يفتي شيخ الازهر بخلاف الفتوى دي، لان وزير الداخلية الفرنسي ما جاء لاجل هذا، ده جاء اللي هو في الاصل كان معارضا لخلع المرأة المسلمة حجابها. ليه؟ لانه عايز يترشح لرئاسة الجمهورية، فعايز ياخد اصوات 6 ملايين مسلم في فرنسا، عايز يكسبهم. فلما جاء الى هنا وهو مطمئن ان الشيخ الازهر يقول لا يحل خلع الحجاب، فوجئ ان الشيخ الازهر قلب عليه الترابيزة، ورجع الرجل خاسرا. رجل ما كان يتمنى ذلك، كان يتمنى وكان متوقعا ان الشيخ الازهر يقول حرام خلع الحجاب، فهو يقول وانا كمان بقول حرام خلع الحجاب، يوم المسلمين في فرنسا يدلوا اصوات. فالشيخ الازهر اراها غلط، وابتى بما لم يكن يريد وزير الداخلية الفرنسي. وانا من هذا المكان هذا اطالب شيخ الازهر ان يتقي الله وان يرجع عن هذه الفتاوى الشاذة، ويعلم انه سيقف يوم القيامة وحده. اذا زل العالم زل بزلته عالم، ما من انسان يضل بسبب فتوى لعالم لم يحررها ولم يعطي العلم حقه الا وهو مسؤول عن من عمل بها يوم القيامة. فهذه مسؤولية جسيمة ألقاها الله عز وجل على أكتاف أهل العلم، يبين نعم ويسعه أن يقول لا، يسعه أن يقول لا. أئمتنا الكبار كانوا إذا دعوا إلى القضاء وإلى الفصل بين الناس كانوا يهربون، كانوا يهربون. سفيان الثوري مات هاربا، مات هاربا. ما جنان سفيان الثوري؟ ما هي جنان حتى يهرب من الخليفة الرشيد الذي كان يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى؟ أراد الرشيد أن يكون سفيان من حاشيته، يا أبا عبد الله اقترب منا فنستفيد منك، فتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فسفيان لأنه يعلم نفسه حق العلم يقول اقترابي منك يضرني وإن كان ينفعك، لكنه يضرني. وكان يقول إذا دعاك السلطان لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب. وكان يقول والله ما أخشى إهانتهم ولكن أخشى معروفهم، فلا أرى منكرهم منكرا. يحسنوا إلي، يأكلوني، ينغنغوني، إذا فعل منكرا أمامي ما أستطيع الكلام بسبب الإحسان المتقدم. إنما الإهانة ما تضرون الإهانة، لأن الإهانة قد ترفع العبد إذا صبر عليها واحتسبها. وعندنا ما من إمام عدل وثقة في الناس إلا وله محنة، ما مات قبل أن يمتحن. فمنهم من امتحن بالسجن كالإمام أحمد، ومنهم من امتحن بالضرب كأبي حنيفة ومالك، ومنهم من امتحن بالهرب ككثيرين منهم سفيان الثوري. كل هذا كانوا يخشون إذا وقفوا بين يدي الله أن يسأله عن كل مسألة قضى فيها بين اثنين. لماذا جعلت الحق لهذا على ذاك؟ وما دليلك على ذلك؟ فإن كان قصر في السماع أو قصر في التأمل أو لم يؤدي حق العلم يؤاخذ بذلك. طب ما الذي يجعلني أتورط هذه الورطة؟ لا أنا أبعد. بعض الناس كان يرى ذلك. فلذلك نحن نقول لكل من وهبه الله عز وجل علما أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي حق العلم وأن يراعي حق الله عز وجل في قول الحق ولا يخشى لومة لائم. شيخ الأزهر ده لا يعزل، القانون يقول أنه لا يعزل ولا يخرج من منصبه إلا بالموت. فأنا مستغرب ليه المهادنة دي، ولماذا لا يقول الحق؟ إذا كان بحب المنصب لن يخرج منه إلا بالموت أو بالخرف، يعني يخرف يموت. فأنا لا أدري لذلك سببا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبنا حتى نلقاه، فإن الثبات على الحق منحة من الله للعبد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.